بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد الفراغ عن الحديث عن طرق إثبات معاصرة السيرة المعاشة لنا للمعصوم عليه السلام في حال ظهوره، نحتاج إلى إثبات انتساب هذه السيرة إلى الشريعة المقدسة، ويتوقف ذلك على انضوائها والرضا بها. وكما ذكرنا فيما تقدم، فإن حديثنا بالسيرة المحتاجة إلى الانضواء إنما هو في السير التي انعقدت على حكم شرعي كلي، سواء كانت هذه السيرة منعقدة على حكم شرعي كل واقعي، أو كانت منعقدة على حكم شرعي ظاهري. وتقدم أن سيرتنا التي نحن بصدد الحديث عنها تارة تكون من تأسيسات الشارع، وهي التي حصرنا اسم السيرة المتشرعية بها، وأخرى تكون من مرتكزات العقلاء وإن جرى المتشرعة على نفس مجراهم العقلائي فيما يرتبط بمقاصد وأغراض الشريعة المقدسة. فإذا كانت السيرة متشرعية بمعنى أنها انعقدت على أمرين شرعيا لا أساس ولا جذور ولا ارتكاز له في أذهان ونفوس ومواثيق وعادات وتقاليد العقلاء بما هم عقلاء، فلا شك ولا ريب في سهولة كشف انتسابها للشريعة من دون حاجة إلى كثير عناء. نحن بحاجة في مجال هذه السيرة إلى إثبات أنها كانت معاصرة للمعصوم، كما كنا بحاجة إلى إثبات أن السيرة العقلائية كانت معاصرة للمعصوم عليه السلام. ولكننا لشرعنة هذه السيرة، إذا صح التعبير، لا نحتاج إلى مزيد عناء. المفروض أن معقد هذه السيرة أمور هي بطبيعتها شرعية، لا ربط لها بالعقلاء بما هم عقلاء. كثيرة المتشرع كما أسلفنا على الجهر في غير الظهرين والإخفاء فيهما، كثيرة العقلاء مثلا القائمة على الاستهلال، كثيرة المتشرع طبعا القائمة على الانحناء بمستوى معين في الركوع، وهكذا وهكذا. هذه الأنواع والأصناف من السيرات التي لا أثر ولا عين لها في وجدانات العقلاء وعادات العقلاء وتقاليد العقلاء، بحيث أن هذا السلوك يدور أمره بين أن يكون اشتباها والتباسا وغلطا من السابق، وبين أن يكون قد تلقي مباشرة من الشارع المقدس، لأن هذه الأمور ليس من شأنها وطبيعتها أن تتلقى من غير الشارع المقدس. ومن الواضح حينئذ إمكانية إثبات انتساب هذا السلوك إلى الشارع المقدس بسهولة. لماذا؟ لأننا في الحقيقة لسنا أمام سلوك لشخص أو جملة أو بعض الأشخاص الذين نعايشهم الآن وهم يسلكون على هذا الأساس، بل المفروض أننا ونحن بصدد الحديث عن هذه السيرة المتشرعية، أننا بصدد الكلام والحديث عن سلوك عام للمتشرعة بما هم متشرعة، والمفروض أننا بصدد الحديث عن سلوك عام مستمر متصل كان معاشا في عصر الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في حال ظهوره واطلاعه وانكشاف هذا الأمر له، في أن أصحابه بما هم متشرعة يتقدمون خطوتين مثلا بين الأذان والإقامة بحسب الفارض، أو بما هم متشرعة ينحنون الحناء خاصة في الركوع، بما هم متشرعة يجهرون ويخفتون، وهي مسائل لا شك ولا ريب بعد أن أثبتنا محاضرة السيرة أنها كانت بمرأة ومسمع منه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن جملة كبيرة من الأصحاب قاموا عليها وفيهم أجلاء الأصحاب الذين ما كانوا ليسلكوا مثل هذا السلوك ويتصرفوا مثل هذه التصرفات لولا أنهم تلقوا ذلك من سيدهم الذي يرونه مخبرا ومنبئا عن الشريعة المقدسة. وإلا فمن أين تأتي مثل هذه السلوكات؟ نعم أنا معكم، لو أن شخصا أو بعض أشخاص في زمن معين في مدة معينة في عصر معين انعقدت عادتهم على سيرة من السيارة، هذا لا يكشف أنهم أخذوه من الشارع المقدس، والسر في ذلك أن فقيها من الفقهاء ذو تأثير على الناس في القرن الخامس الهجري مثلا كالشيخ الطوسي أو ما بعده من القرون قد يشتبه في فتوى من الفتاوى فيتأثر بها هو وجمع ممن قلدوه ممن اتبعوه ممن تأثروا برأيه، وربما امتد سلوك هذه الجماعة مدة من الزمن، لكن الحديث والكلام ليس عن سلوك خاص لجماعة خاصة في بعض القرون، الحديث عن السلوك العام للمتشرعة في أمر شرعي بحت متصل. أثبتنا المفروض بأحد الطرق السابقة أو بالطرق الفردية الجزئية التي أشرنا إليها بالأمس أن هذا السلوك سلوك عام شامل لجل إن لم نقل لكل أصحاب الأئمة، وكان معاصرا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فنقول ما كان زرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن أبي يعقوب وابن أبي عمير والبضنطي وفلان 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 ليسلكوا مثل هذا السلوك لولا أنهم أخذوه من الإمام عليه السلام، لأن المفروض أنه لا يوجد له منشأ آخر إلا احتمال الخطأ والتأثر، ومن الواضح بحساب الاحتمالات أنه كلما توكدت السيرة وتوسعت السيرة وكثر الابتلاء بها كلما بعد احتمال الغفلة كلما استبعد احتمال الغفلة والخطأ والزلل والإحمال في منشأ هذه السيرة. ومن الواضح أن هذه السيرة بعد أن انعقدت وأثبتنا اتصالها بعصر المعصوم ولم يكن لها أي جذور محتملة غير شرعية، أننا لا نحتاج لإثبات انتسابها إلى الشريعة أن نستدل، توجه الانتباه هنا بيت القصيد، أن نستدل بسكوت المعصوم عنها، بل كشفها عن انتسابها إلى الشريعة شبيه بما نستدل به في باب الدليل الإرمي، كشف المعلول عنه هذه الظاهرة ما كانت لتحصل لولا أن الشارع المقدس أو من يمثله هم الذين أسسوها، لأنه ما لها أي وجود في الوجدانات العقلية. قل لي ما هو الذي يحطم على العقلاء بما هم عقلاء أن يخفضوا في الظهر ويجهروا في الصبح والمغرب والعشاء؟ بل لعلها الامر بالعكس، لو خلينا والطبيعه العقلائيه في وسط النهار الانسان بطبعه الاول يشعر بين بس الليل واول الصباح نتيجه نوم النائمين والى ما هنالك، قد يتحرر نتيجه الظلمه، قد يتحرر من رفعه الصوت، ومع ذلك تجد هذه السيره قائمه على التفصيل بين الاوقات. ولا شك ولا ريب في انهم لولا انهم اخذوا هذا من الشارع لما وجد في حياتي، لأنه مو على مقتضى السجية والطبع وقلاء المفروض، ولا على مقتضى التأديبات العامة، لأن هذا معجون شرعي مخترع شرعي ما كان لتؤخذ أحكامه إلا من الشريعة. وبهذا لا يكون صعبا علينا أن نكشف انتساب هذا السلوك إلى الشريعة المقدسة بالكشف الإني، بالكشف المعلول عن العلة، أن ظواهر أحوال هؤلاء المتشرعة بنحو المجموع أنهم أخذوا هذا من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. احتمال الغفلة، احتمال الخطأ، احتمال الخطأ بعيد جدا في سلوك من هذا القبيل. فرضناه لجماعة الإمام، جماعة الإمام، حواري الإمام، أصحاب الإمام، المرتقمون بخط الإمام، كلهم هكذا. فيحتمل أن هؤلاء كلهم مخطئون، خصوصا وأنهم بمرأة ومسمع من الإمام، هذا شبه مستحيل. إذا لم يكن من المستحيلات شبه مستحيل، فلا شك ولا ريب في أن هكذا سيرة تكشف عن أنهم أخذوا هذا من المعصوم. في الحقيقة هكذا سيرة تكشف عن حكم شرعي أنبأ به الإمام أو النبي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، إلا أنه لم يسجل كرواية وصلت إلينا، سجل كسلوك عملي عار لأبناء هذه الشريعة. إذن فالسيرة المتشرعية من هذا القبيل سهلة الكشف، وليس هذا هو المهم. المهم هو القسم الأول من قسمي السيرة، وهي السيرة العقلائية المنعقدة على أحكام كلية. نقول بعد أن أثبتنا من خلال الطرق الخمسة مجتمعة أو بعضها مؤيدة بطرق قلنا غير منضبطة بضوابط كلية، نقول بأن العقلاء بما هم عقلاء إذا سلكوا في عصر الناس في عصر المعصوم سلوكا بمرأة ومسمع من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إما أن الإمام يرتضي والشريعة ترتضي، فهذا لا يتطلب من الإمام أي موقف، لا يتطلب من الإمام أن يصدر تأييدا بهذا السلوك، ولا يتطلب من الإمام أن يصدر منعاً عن هذا السلوك. مثلاً سيرة العقلاء الخائمة على التملك بالحيادة، على العمل بإخبار تقال، سلوك عار في حياة العقلاء. ما شاء الله كم يوجد من المباحات الأولية في عصر النبي والوصي وفي عصر الأئمة، والناس كلهم بما هم عقلاء متجذرة هذه القاعدة، أصلا لا يتأتى إلى أذهانهم أن الشريعة تمنع من هذه الطريقة نتيجة تجذرها واستحكامها. بما هم عقلاء يسلكون على ما كانوا يسلكون عليه. الآن النبي أو الإمام أمام هذه الظاهرة العقلائية التي افترضنا أننا أحرزنا في البحث السابق أنها كانت بمرأة ومسمع منه وعاصرة له، إما يرفض أو لا يرفض. إن كان يرتضي فهذا لا يستدعي منه أي موقف، هم بطبيعتهم يفعلونها. فإذا كانت الشريعة أيضا تقدم تملك المباحات للحيادة، فالشريعة يكفيها السكوت في مثل هذه الظاهرة، وسكوتها رضاها، رضاها لهذا. وإما أنها لا ترتضي في المباحات الأولية بكل الدولة مثلا وكل الأشخاص للحيادة، كبعض المباحات الأولية التي جعلت للأنفاس، ها؟ تعلمون أن بعض المباحات الأولية مو للأشخاص، من الأنفاس يتملكها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب في أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام والذي هو ممثل الشريعة في الحياة هو القرآن الناطق، إذا رأى مثل هذا السلوك وهو لا يرضيه لا بد وأن يرجع عنه
ويقضي عليه، ولا بد وأن ينبئ عن موقف الشريعة فيما يرتبط بهذا السلوك. إذا كانت الشريعة طريقة أخرى لابد أن يعلم الناس عليها ويؤدبهم عليها. مثلا إذا كان لا يرتبط التملك بالحيازة عليه أن يردعهم عن التملك بالحيازة. إذا كان يرى أن المباحات الأولية ملك للدولة لمنصب الإمامة لمقدرات الدولة الإسلامية عليه أن ينبئ بإنباءات واضحة بأن هذه المباحات الأولية في نظركم ليست مباحات أولية، هذه ملك الدولة. كل ما لم يكن من الأشياء، من الأرض، من النباتات، من المياه، من النفط إلى ما آخره، ملك الأفراد الحقيقيين، فهو ملك للشخصية الحقوقية للدولة. التفتوا؟ وبقدر ما كان هذا السلوك عارما، واسعا، متجذرا، مرتكزا في حياة العقلاء، لا يختلف عليه عاقل مع عاقل في الحياة الاجتماعية. لا أريد أن أقول هو من أحكام العقل، لا ربط أحكام العقل بهذا. أنا قلت من أول الأمر هذا كلام عن سيرة عقلائية بمعدل عن كونها ناشئة من حكم العقل، وإلا صار نفسه قاعدة الملازمة تثبت انتسابها إلى الشريعة من دون إثبات الإنضاء. نقول كلما كان هذا السلوك مستحكم مرتكز واسع أكثر، كلما احتاج إلى مقابلة ومواجهة أكثر. لا شك ولا ريب أن بعض المنحرفين اخترعوا بعض المباني وهي مدارس خاصة مثل مدرسة الرأي كالعمل بالاستحسان أو الرأي أو المصالح المرسلة، ورأيت مع أن الطقية تستدعي عدم التصدي لهم كم تصدى لهم الأئمة عليهم السلام بشكل واضح، ولم يرقبوا أي طقية في مجال شفظ مبنى من مباني الشريعة، وهو أن الشريعة إذا قيست بخلق الدين. كم تجد من الروايات فيما يرتبط من القياس وهو سلوك لطائفة خاصة، فكيف إذا كان كل الناس يسلكون سلوكا خاطئا؟ لو افترض أن التملك بالحيازة المباحات الأولية هو من السلوك الخاطئ في نظر شريعتنا وفي نظر نبينا وفي نظر قرآننا وفي نظر إلهنا. إذن فنقول بأن شرط هذه السيرة بعد إثبات معاصرتها باختصار شرطها أن يثبت إمضاؤها. إمضاؤها ليس من الضروري أن يكون بكلمة أمضيت، مو من قبيل ألفاظ الحقود حتى يقال هي توظيفية. لابد أن نستكشف الغلط، لأن إمضاء الشريعة كما يمكن أن يتصور به حركة إيجابية من الشريعة بتأييد، كذلك يمكن أن يتصور به السكوت عنها وترك العقلاء على ما هم عليه يمشون بدعوى أن النبي شريعة النبي التي جاء بها من عند الله لو لم تكن ترضى بهذا لتقبل النبي للرضا عنه وللإتيان. مثلا كثير من الناس كانوا قائمة على العمل بالربا في المعاملة، وكانوا يرون الربا هو جزء من أجزاء البيع، ونطقت الآية بصراحة بلسانهم وهم يقولون هذا، لكن الشريعة وقفت وتصدت، مع أن هذا ليس سلوك للعقلاء بما هم عقلاء، لكنه سلوك اجتماعي كان موجودا في عصر نزول الإسلام. رأيت أن الإسلام قد تصدى له، وهو سلوك معان في كل الأقطار، في كل الدنيا، في كل الأزمنة، سلوك لجماعة هم أهل مكة وما حولها. كانوا يرون أن التجارة المفاضلة بين الجنسين من المكيل والموزون، إذا كان أحدهما رديء والآخر جيد، هو نوع من أنواع البيع، لكن الشريعة واجهته بصراحة وبآية قرآنية. فكيف إذا كان السلوك سلوك متجذر وأوسع وأهم في التملك بالحيازة في المباحات الأولية؟ إذن لدينا قضية شرطية في الحقيقة هنا كما يعبر السيد الشهير رضوان الله تعالى عليه، اسمها لو لم يرتضي للردع. يعني النبي الإمام المعايش لهذا السلوك لو لم يرتضي هذا لردع. طبعا ما يحتاج بعد أن نقول إذا ارتضى فهذا الموقف شرعي، هذه قضية بديهية، واضح أن المعصوم إذا ارتضى شيئا فهو منتسب إلى الشريعة بمقتضى حسمتي على الخطأ والخطيئة. لو لم يرضى ولم ترضى الشريعة لردع، لأن هو الشريعة هو القرآن الناطق. ولو ردع، هذه القضية اللي حفظك رح نتكلم عنها، لوصل إلينا. لو لم يرتضي لردع، ولو ردع لوصل إلينا. فإذا ثبت هذا من المطلبات فقد ثبت المطلوب، ثبت أن هذه السيرة سيرة. الآن نستطيع أن نقول صارت سيرة شرعية، كانت قنعية، بعد هذا نقول هي سيرة شرعية لأنها انتقلت إلى الشريعة الآن. أما لو لم يرتضي لرداع، فقد يقول قائل بأي دليل لو لم يرتضي لرداع؟ بأي دليل؟ هل يوجد دليل عقلي أو نقلي في المقام؟ نقول بالبداهة أولا لو لم يرتضي لرداع. كيف يعني بالبداهة؟ هذه خروج بديهية من الأوليات أو من التجريبيات؟ لا، المقصود أنه إذا نظر شخص إلى شخصية النبي أو الإمام بما هو رسول الله، بما هو وصي رسول الله، بما هو ممثل الشريعة، بما هو مبلغ الشريعة، بما هو حافظ للشريعة ولمقاصد الشريعة من الضياع والزلل ومن التحريف المادي والتحريف المعنوي، ها، وبما هو مكلف كامل لا يقصر في أي شيء من أحكامه الشرعية، لا شك ولا ريب أنه إذا لم يرتضي هذا السلوك ولم يكن هناك مانع من الردع بحسب الفرض فإنه يرجع بعده. وإذا أردت كلاما صناعيا فنقول يمكن أن نلخص هذه القضية، الاستدلال على هذه القضية الشرعية بدليلين، الدليل العقلي والدليل الاستظهاري. أما الدليل العقلي فذو شعبتين، طارة ننظر إلى المعصوم بما هو مكلف، واحد من الناس المكلفين بالشريعة مكلف منكشف له كل أحكام الشريعة يقينا، هذا الإمام لو كانت هذه الظاهرة مخالفة لأحكام الشريعة فهو مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكلف بتحليم الجاهل وإرشاده، وهو يعلم كل أحكام الشريعة بحسب الصلاة، مكلف كامل، هذا يعرف كل الأحكام الشرعية الواقعية، تفدوا لأنه معصوم عن الخطأ. وعليه فلا شك ولا ريب بأنه بما هو مكلف يجب عليه أن يتصدى للبيان، إما بعنوان أمر بمعروف نهي عن منكر تعليم الجاهل وإرشاده إلى ما هنالك من أصول، ويقينا المعصوم لا يقصر في تكليفه، فعقلا يجب عليه أن يردع، وأخرى ننظر إليه عقلا بما هو مكلف قائم على الشريعة، بمعنى عن كونه مكلف، افترض هو من الملائكة أصلا، بشر بحكم الملائكة، ماكو إلى التكاليف اللي إلنا كلها، لو فرضنا نقول هو مكلف أو غير مكلف، هو ممثل الشريعة أو لا، نائب الله، حجة الله، خليفة الله أو لا، بلا شك ولا ريب، فبما هو مكلف حافظ لأغراض الشريعة يقينا، إذا سلك سلوك يخالف أغراض الشريعة ولم يتصدى له فيكون ناقضا بغرضه بما هو مكلف، لأن غرضه حفظ الشريعة، هذا الأساس العقلي وهذا واضح بديع ما يحتاج مناقشة. النحو الثاني النحو الاستظهاري، وهذا له شعبة واحدة ليس له شعبتين، وهو أن نقول بأن ظاهر حال المعصوم بما هو ظاهر حاله، أن هذا السلوك مرضي له، وإلا لولا حيث واجه سلوكا عاما عارما على أمر من الأمور ولا يوجد مانع من الرادح فظاهر حاله ما لم يردع أنه يرتضي. لماذا ظاهر حاله؟ لأنه إنسان ملتزم بالتزام تام الشريعة المقدسة، وملتزم بتدريس الشريعة المقدسة، وملتزم بحفظ الشريعة المقدسة، فظاهر حاله أن هذا السلوك لا يشكل أي خلل في مقاصد هذه الشريعة وأغراض هذه الشريعة، وإلا لتصدى لمواجهته. طبعا إنما يثبت هذا لو لم يكن هناك مانع يمنع من أن يردع المعصوم، نقول أي مانع أن يمنع المعصوم خصوصا في مثل النبي والإمام علي في فترة حكمه، مضافا إلى أن أئمتنا ما كانوا يسكتون للتقية في الأمور المفصلية والهامة التي تشكل مسار الشريعة. إذا لا شك ولا ريب في الشرطية الأولى، وهو أنه لو لم يرتضي لردع. الشرطية الثانية أنه لو ردع لوصل إلينا. أنه لو ردعاه لوصل إلينا. كيف يعني لو ردع لوصل إلينا؟ هذا واضح. نقول بأن الحديث ليس عن سلوك فردي لشخص، الحديث عن سلوك المجتمع بما هو مجتمع على العمل بإخبار الفقهاء. لو كانت الشيء لا ترتضي إلا الوسائل اليقينية القطعية لكان هذا يفتح الخطأ على مجمل مقاصد الشريعة وأهداف الشريعة وطرق إتباع الشريعة وظهورها من القبيل وأمور أخرى من القبيل. لو كان أساس التملك للأمور التي ليس لها مالك والتملك بنحو الحيازة، وكانت الشريعة تقول أن هذا ميزانية الدولة وأهم هذه الدولة ميزانية الدولة، لا شك ولا ريب أن الرجع لا بد أن يتناسب كما وكيف، مضافا إلى أن الظاهرة التي جاءت بها الشريعة المفروض ما دام العقلاء بما هم عقلاء بما هم أصحاب آداب اجتماعية يسلكون هذا المسلك، فلا شك ولا ريب أن الشريعة إذا رفضته لا بد أن تعطي بديل عنه، لأن البديل لن يكون عقلائيا مركوزا في أذهان العقلاء، وإلا لما طرحه العقلاء لو كان عقلائيا مركوزا في أذهانهم، ولا بد للشريعة أن تبين هذا البديل وتؤيد هذا البديل وتؤكد عليه حتى يمشي في المجتمع بدل هذه السيرة العقلائية. كم رأينا من الروايات التي تحرم الربا وهو ظاهرة ضيقة كما ذكرنا، القرآن تصدى والروايات تصدى، كم من روايات وآيات تصدت لمواجهة عادات وسلوكيات خاصة ببعض المجتمعات، مثل سلوكهم على أن الابن المتبنى أحكامه أحكام الابن الحقيقي، وأن زوجته أيضا زوجة ابن حقيقي لا يجوز للإنسان أن يتزوجها إلا طلقت بعد ذلك، ورأينا أن الشريعة واجهت بشدة هذه السلوكيات مع أنها سلوكيات ضيقة لأنها قصية، فكيف إذا كان الحال كما نفرضها سلوكيات عامة للعقلاء في كل عصر ومصر؟ لا بد أن ترجع، ولا بد أن يكون الردع متناسب كما وكيفا، يعني كم هائل بعد من البيانات الشرعية لا بد أن يؤكد اللاحق من الأئمة وممثلي الشريعة على ما أسسه السابق، ولا بد أن تخترع الشريعة طريقا بديلا عن هذا الطريق، وهذا أؤكد أنا عليه، وللأسف لم يمعك في كلمات السيد الشهيد فيما نسب إليه في البقيه، لا بد وأن تأتي الشريعة بهذا البديل، يعني لا بد أن تأتي بيانات شرعية على أن هذه المباحات الأولية عندكم يا عقلاء هذه مو مباحات أولية، هذه ملك الشريعة ملك للدولة الشخصية الحقوقية لمنصب الإمام، وهكذا حتى يتسنى للناس أن يتركوا عادتهم في مقابل تأسيس تشريع جديد إذا كانوا هم أتبع هذه الشريعة. وعلى هذا الأساس نقول لو ردع الآن يتضح معنا، لو ردع لا وصل، وجه الملازمة بين ردعه ووصول ذلك الردع هو أهمية واستحكام وسعة هذه السيرة، وأن الردع لا بد وأن يتناسب مع سعة هذه السيرة كما وكيفا، ولا يكتفى حينئذ بالردع عنها بكلمة أو كلمتين مختصرتين هنا وهنا. إذا فعدم الوصول يكشف عن عدم الردع، ولا بد وأن يثبت عدم الوصول بدرجة قطعية، يرجى الانتباه لهذه النقطة. لماذا لا بد أن يثبت عدم الوصول بدرجة قطعية؟ لأننا لو احتملنا أنه ردع ولم يصل احتمال، فلا شك ولا ريب أن أساس الاستدلال ينهار، ما لازم يثبت أنه وصل، يرجى الانتباه لا بد وأن يثبت أنه لم يصل شيء، فلو وردتنا أخبار ولو مختصرة بأسامي ضعيفة نقولات تاريخية غير موثقة بشكل كامل في أن الإمام منع من التملك بالحيازة، لا شك ولا ريب أنه بمقدار ما تكون هذه البيانات موجبة للشك، بمقدار ما ينهار الاستدلال به السير. المطلوب لنا التيقن بأن ماذا؟ التيقن بأن الإمام لم يردع فهي منظار. أما إذا شك كده فلا شك ولا ريب أن الشك يضر بالسيرة إضرارا عظيما. ولا شك ولا ريب أن مجموعة من الروايات الضعيفة لو وصلتنا تقول بأن الإمام رجع، صحيح ما فيش شرعية، لكن نحن نقول نحتاج إلى اليقين، وهذه الروايات تبجج اليقين. إلا أن الغريب في المقام أن الذي يظهر في بحث حجية خبر الواحد والاستدلال عليه بالسيرة من المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه وكذا في بحث الضبراط أنه من حاشيته على الكفاية نهاية الدراية أنه يكتفى بعدم إحراز الراجح، يعني الشك في أنه ردع لا يمنع من الاستدلال بالسيرة. يقول ما لم نحرز أنه ردع يمكن الاستدلال بالسيرة. خب تبين بما تقدم أن مجرد عدم الإحراز مع وجود الشك لا يكشف كشفا يقينيا عن إمضاء السيرة وعدم الردع عنه، ونحن بحاجة إلى كشف يقيني أو اطمئنان عن أن النبي والإمام لم يرضع عنه هذه السيرة. خب كيف وجه المحقق الإصفهاني كلامه؟ المحقق الإصفهاني قال المفروض أن هذه السيرة عقلائية، والمفروض أن سيد هذه السيرة هو سيد العقلاء، والمعصوم هو سيد العقلاء، هو أكمل هؤلاء العقلاء، فالمفروض أن العقلاء يرونه سيدهم وعالمهم وكبيرهم وأكملهم عقلا، فهو لا بد أن يجري في القضايا العقلائية كما هم يجرون. هذا جوابه واضح من جهتين. الجهة الأولى أن كلامنا ليس عن خصوص السيرة التي تكون ناشئة من أمور عقلية محضة، الكلام عن سيرة للعقلاء وسلوك للعقلاء قد ينشأ من عادات من تقاليد من آداب من أهداف، قد يكون المؤسس لها حاكم حكم في هذا البلد أو في هذه المنطقة أو في هذا العالم وكان له تأثير كبير على الناس، فكثير من العادات السلوكية الآن للعقلاء الوافدة مثلا من دولة واحدة كأمريكا وهي سلوك لكثير من الناس صار. وعلى هذا الأساس فبما هو سيد العقلاء لا يمكن الاستدلال على موافقته لهم، هذا أولا. ثانيا خلنصر العقلاء بما هم عقلاء سلكوا هذا المسلك، المفروض أن الشارع مو بس عقل عادي سيد هؤلاء العقلاء، بما أنه سيد العقلاء قد تكون ارتكازاته وانكشافات الأمر له وإشرافه على المصالح الكلية تجعله يطلع على ما لم يطلع. ما نتكلم بما هو شارع، بما هو عاطل كامل العقل. الآن قد تجد عموم العقلاء يمشون ممشى يأتي واحد نابغة ويرقي من هذه المشية، لا شك ولا ريب أنه بما هو سيد العقلاء يتميز عنهم. إلا إذا افترضنا أن ذاك السلوك سلوك ارتكازي بحيث العقلاء يرونه هو السلوك ويرون غيره غير صحيح ولا يشكون في أنه لا يوجد بديل عنه. إذا بلغ هذا الحد وهذا ضيق جدا ليس موجودا في معظم السياق، لا شك ولا ريب في أنه يمكن الاستكشاف في خصوص هذه الحالة الخاصة. ثم نقول إذا أحرز العقلاء أن سيدهم، يجب الانتباه، من حق الإصفهاني يقول يكفي الإحراز ما يحتاج القطع بعدم، يكفي إحراز عدم الرادع. نقول إذا كان العقلاء يرون أن سيدهم لا بد أن يمشي هذا الممشى لأنه عاقل مثلهم بما هو عاقل، فلا شك ولا ريب في أن هذا في حد نفسه يكشف كشفا قطعيا عن أن سيدهم يسلك معهم هذا المسلك، وهذا يعود إلى التيقن بإضوائه لعملهم وليس من قبيل الإحرام. تفهموا هذه النقطة؟ إذا كان سيد العقلاء وهو الشارع كالنبي والإمام يمشي ممشاهم وهم أدركوا هذه الحقيقة، فهم جزموا وقطعوا بأنه يمشي ممشاهم، وهذا يكشف كشفا قطعيا على أنه لا يرجع عن هذا الممشى ولا يخالفه ولا يخرج عنه، وهذا بحد نفسه يكون كاشفا تاما عن فارتضائه لهذا السلوك وإيمانه به ومشيته على أساسه. ولا نحتاج بعد هذا إلى التمسك بما ذكره أن يحقق الإصطهاني من عدم الإحراز، بل هذا في الحقيقة ينتج عكسه مطلوبه ومراده. هذا تمام ما نحتاجه من نكات لإثبات أن السيرة منضاط شرعا. وكما ترى هذه القواعد ليس فيها كثير قيل وقال، بل ارتكازات نستكشفها ونستكملها. وأؤكد أن قضية عدم ارتضاء السيرة يحتاج إلى مطلبين: الردع عنها وتأسيس البديل. إذا كان البديل أمر غير عقلائي غير متعارف، لا بد أن تؤسس الشريعة لهذا البديل وتؤكد عليه. وجل السيرة العقلائية، لا تقول لي سيرة الربا، هذه سيرة عقلائية، هذه سيرة مجموعة من الناس تفقهوا ثقافة خاصة. السيرة العقلائية العامة لا شك ولا ريب في أنها لا ردع عنها، لا شك ولا ريب في أننا وجدنا في الأدلة ما يؤيدها، مثلا سيرتهم القائمة على العمل بإخبار الثقة، وجدنا في الروايات ما يؤيدها: فلان وفلان ثقتان، فما أديا عليك فعني وأديان إلى آخره. وعلى هذا الأساس فنحن نفتح بابا من الأبواب المهمة للاستنباط وإثبات السنة من خلال الارتكازات والسير العقلائية التي كانت معاشة لدى العقلاء في عصر صدور الناس وبرهة ظهور الإسلام إلى غيبة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يبقى لدينا بعض الجهات المختصرة في بحث السيرات والتي تتحدث عن بعض جوانبه لكمال تنظيح مطالب السيرات. سيأتي إن شاء الله تتمة هذه المباحث في يوم غد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.